زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم الكلام أيها الأخوة عن القسم الأول من آداب حضور المساجد في هذه سلسلة الآداب الشرعية المجموعة الثانية، وتقدم في الجزء الأول من آداب حضور المساجد الخروج على أحسن هيئة من جمال الثياب وستر العاتقين وتغطية الرأس وطيب الرائحة والسواك والتبكير إلى المسجد والمشي إليه بسكينة والدعاء عند دخوله وتحصيل الصف الأول وميمنة الصف خير من شماله والدعاء بين الأذان والإقامة والترديد مع المؤذن إذا أقام والخشوع في الصلاة والذهاب ماشيا وعدم التشكيك بين الأصابع وتعاهد النعلين وتقديم اليمنى عند الدخول وتقدم للصف الأول. وكانت هذه آخر نقطة توقفنا عندها في الحديث الماضي، نتابع اليوم في ذكر آداب حضور المساجد. ومن آداب حضور المساجد السلام على المصلين عند دخول المسجد، ولو كان الإنسان يصلي فإنه لا بأس أن تسلم عليه، والسلام على المصلي مشروع وهو مذهب جمهور أهل العلم. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة شغلا. فيدل هذا على جواز السلام على المصلي. ولما حرم الكلام في الصلاة ولما ورجع المسلمون من الهجرة الثانية إلى الحبشة سلم ابن مسعود على عادته، ففوجئ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه باللفظ وإنما رد عليه بالإشارة، وأخبره أن السبب في الامتناع عن الرد عليه لفظا انشغاله بأمر عظيم وهو الصلاة، وفيها مناجاة الله تعالى التي لا يصلح معها الكلام مع البشر. ولو كان السلام على المصلي غير مشروع لقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود مثلا: لا تسلم علي وأنا في الصلاة، لكنه لم ينكر عليه تسليمه عليه في الصلاة وإنما أشار إلى أنه لا يتلفظ بالرد فقط. وقد ثبت الرد بالإشارة فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، هكذا الحديث، سلموا عليه وهو يصلي. قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه راوي الحديث، بسط كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره فوق. إذن لو سلم عليك إنسان وأنت في الصلاة فارفع كفك وبطنه إلى الأسفل وظهره إلى الأعلى، فارفع كفك. وقد فسره الشيخ ناصر الألباني عمليا، فكنا معه فكان يصلي فجاء رجل فسلم، أو أني دخلت عليه فسلم فرفع يده هكذا، فلا يشترط معنى بطنه الأسفل يعني يجعل الكف هكذا، وإنما عموما الإنسان إذا رفع كفه تبقى البطن إلى الأسفل والظهر إلى الأعلى. وقد وردت كيفية أخرى أيضا، وهي الرد بالإشارة بالأصبع، والأظهر أنها السبابة لأنها أيسر ولأن العادة جرت برفعها، كما جاء في حديث صهيب قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه. رواه أبو داود. والحديث الذي قبله رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. أما الشوكاني رحمه الله فقد جمع بين الحديثين فقال: ولا اختلاف بينهما، فيجوز أن يكون أشار بأصبعه مرة ومرة بجميع يده، أشار بأصبعه مرة ومرة بجميع يده، ويحتمل أن يكون المراد باليد الأصبع حملا للمطلق على المقيد. ولكن تفسير الراوي لما جعل بطن الكف إلى الأسفل ليس هذا، لا يحتمل هذا الوجه الذي ذكره في آخر كلام رحمه الله. وقد روى البيهقي رواية في الإيماء بالرأس عن ابن مسعود، وفي ذي الأوطار قال: ويجمع بين الرواية أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة، فيكون جميع ذلك جائزا. فالخلاصة الرد بالإشارة وعدم الكلام، ولو أخره لما بعد السلام من الصلاة فرد عليه باللغم فلا بأس. لكن قد يخشى الإنسان أن ينصرف المسلم، يسلم ويمسك، فعند ذلك السنة أن يسلم أن يرد عليه بالإشارة، ولا يتعارض هذا مع النهي عن السلام بالإشارة، وأنه من صنع أهل الكتاب الذين أمرنا بمخالفتهم، لأن ذاك سلام بدون سبب مع قدرة على الكلام، أما هذا رد عند الحاجة لأجل الصلاة. من آداب المسجد أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس مباشرة دون أن يفعل شيئا، وإنما أمر يعظم به المسجد بيت الله تعالى ويكرم موضع العبادة، ألا وهو تحية المسجد، لأن الداخل يبتدئ بهما كما يبتدئ الداخل على القوم بالتحية، ولذلك سميت تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طبعا هذا الأدب تتعلق به أحكام فقهية، يعني مثلا هل هي سنة أو واجبة، وأن جمهور العلماء على الاستحباب، واحتجوا بحديث الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع في الصلوات الخمس، وذهب بعضهم إلى الوجوب. وعلى أي حال الإنسان لا يفوت هذا الأجر. وكذلك مسألة تحية المسجد وقت النهي، وليس هذا موضوعنا، ولكن باختصار الشافعي رحمه الله وغيره ذهب إلى أن تحية المسجد في وقت النهي لا بأس بها، لأن صلاة ذات سبب. وأما بالنسبة إلى قطعها إذا أقيمت الصلاة، إذا كان الإنسان في آخر الصلاة تسمى خفيفة، وإذا كان في أولها أو وسطها قطعها، وحتى لو كان في خطبة الجمعة الإمام فإنه يصلي المأموم إذا دخل تحية المسجد. والمسجد الحرام إذا دخله للطواف كان طوافه هو التحية، وإذا دخله للصلاة كانت تحيته كبقية المساجد بصلاة ركعتين. لكن صلاة ركعتين في المسجد الحرام تحية ضعف تحيات بقية المساجد بمئة ألف ضعف، فكل صلاة مشروعة في الحرم في المسجد الحرام تضاعف ولو كان ركعتين طواف أو صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس أو تحية المسجد أو الجنازة وغير ذلك. وكذلك فإن من الآداب عند حضور المسجد أن لا يخرج بعد الأذان إلا لعذر، لأن الخروج إعراض عما يقتضيه الأذان، الأذان يقول حي على الصلاة، وهذا يريد أن يخرج من المسجد الذي صلى فيه. إن في الأذان طلبا للإقبال على الصلاة وحضور المساجد للصلاة، وهذا الخروج ينافي ذلك، ثم لعله يكون ذريعة إلى الاشتغال عن الصلاة والتأخر عنها. ثم إن فيه تشبها بالشيطان، كيف ذلك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراب حتى لا يسمع صوت التأذين؟ الحديث رواه البخاري ومسلم. قال ابن بطال رحمه الله: ويشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى، لئلا يكون متشبها بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان. وقد قال أبو الشعثاء رحمه الله: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبع أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد رواه مسلم رحمه الله، وهو مرفوع حكما ولو كان من كلام أبي هريرة، لأن مثل هذا التأثيم أو إثبات المعصية لا يقوله الصحابي بمجرد الرأي، لا يقوله الصحابي بمجرد الرأي. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء في مسجد هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق. رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الترمذي. وقال الهيثمي: رواته محتج بهم في الصحيح. فإذا لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، مثل أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أقيمت الصلاة وعدل الصفوف انتظروا أن يكبر، فقال: مكانكم، أشار إليهم أن مكانكم، ثم ذهب دخل بيته وانتظروا قياما حتى خرج من بيته، حتى خرج من بيته ورأسه يقطر ماء وقد اغتسل، تذكر أن عليه غسلا، دخل واغتسل ورجع. فإذا لو الإمام أراد أن يكبر فتذكر أنه على غير وضوء، والناس قائمين، الصلاة أقيمت، فالسنة أن يقول لهم: انتظروا كما أنتم مكانكم، انتظروني، ويذهب يتوضأ ويأتي. فإن كان عليه غسل وبيته بعيد ويخشى أن يتضايق الناس، والناس في هذا الزمان صدورهم ليست كصدور الصحابة مع نبي في ذلك الزمان، فيستخلف شخصا ويذهب هو. لكن لو أنه قال مكانكم وذهب توضأ ورجع، لا يحق لأحد أن يلومه إذا لم يضر بهم، فلا يلوم أحد، هكذا ورد في السنة. وكذلك لو أذن المؤذن في مسجد ويوجد أئمة مساجد في هذا المسجد، نفترض الآن هذا الدرس مثلا استمر وانتهى وقام المؤذن الأذان، ويوجد معنا في المسجد أئمة مساجد، لا بد أن يذهب، فعند ذلك يكون خروجهم من باب العذر ولا حرج عليهم في الخروج. وبعض المؤذنين إذا أذن خرج إلى بيته، يفعله بعض المؤذنين أو لشغل، وهذا وإن كان يريد الرجوع للإقامة، لكن الأولى في حقه أن لا يخرج إلا إذا دعت الحاجة، إلا إذا دعت الحاجة. والمؤذن أولى بالامتثال من غيره، لأنه هو الذي يدعو الناس للصلاة، فكيف يخرج؟ ثم يفوت الأجر ولا شك، وهو أجر الانتظار، انتظار الصلاة، لأن من قعد ينتظر الصلاة فهو في صلاة. ولذلك ما هي وظيفة الجالس في المسجد؟ ذكر الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. فإذا قراءة القرآن وذكر الله التسبيح والدعاء وغير ذلك هذه وظيفة الجالس المسجد. ومن الأدب أن يحذر من الكلام الباطل أو الذي لا فائدة فيه، فلا مكان في المسجد للغيبة والنميمة والكذب، وإذا كانت هذه الأشياء محرمة خارج المسجد فهي في المسجد أشد تحريما. وكل كلام لا فائدة فيه ينبغي أن ينزه المسجد عنه. وبعض الناس يكلمون كلاما كثيرا لا فائدة فيه، وبعضهم قد يفعل ذلك في الاعتكاف الذي هو مظنة الفكر والإقبال على الله والاجتهاد في العبادة والانقطاع عن الدنيا. ولا شك أن هذا مذموم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن، وأما المحرم فهو في المسجد أشد تحريما، وكذلك المكروه يكون في المسجد أشد كراهية ويكره فيه فضول المباح. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، قال: نهى سبحانه عن اللغو فيها. وكذا ورد عن جمع من السلف. ومن الأدب في المسجد أن لا يرفع صوته فيه ولا يصيح، لا يرفع صوته لا بقراءة القرآن ولا بغيره. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء القارئ المسلم لأخيه المسلم: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وإذا كان رفع صوته بالقرآن منهي عنه، فكيف إذا رفع صوته بغير القرآن؟ كحديث الدنيا: وكيف إذا كان يرفع صوته وجاره الذي بجانبه يقرأ القرآن؟ قال ابن عبد البر رحمه الله: وإذا نهي المسلم عن أذى المسلم في عمل البر وتلاوة القرآن فإذاؤه في غير ذلك أشد تحريما. وإذا كان المسجد المسجد النبوي أو المسجد الحرام يزداد السوء وتعظم القضية. ولذلك جاء عن سائل بن يزيد رحمه الله تعالى قال: كنت قائما في المسجد، يعني المسجد النبوي، فحصبني رجل بالحق، فنظرت فإذا هو عمر رضي الله عنه، قال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، أشار إلى رجلين يتحدثان، فقال: من أين من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نص أهل العلم على كراهة رفع الصوت في المسجد إلا فيما لا بد منه من العلم ونحوه، مثل الشيخ يرفع صوته في الدرس ليسمع الناس، فهذا، والإمام يرفع صوته بالقراءة ليسمع المأمومين، ويرفع صوته بالتكبير، أو المؤذن يبلغ، أو شخص آخر يبلغ. وكان للأئمة الحديث في المساجد من يبلغ إذا اتسع الجمع وكان كبيرا. من الأدب طبعا عدم الاشتغال في المسجد بأمور الدنيا، وإذا كان بالبيع والشراء فهو حرام، وكذلك نشدان الضالة وما كان في معنى. فنشدان الضالة يعني رفع الصوت، لأن الإنشاد أو أنشد رفع صوته بالنداء. فإذا أنشد وقال: من رأى مفاتيح سيارة، من رأى محفظة، من رأى ولدي، كل ذلك من نشدان الضالة. ويدخل في هذا المعنى الإعلان عن الأشياء المفقودة في المسجد. ولو قال واحد يعني هذا لا يسأل هذا لأجل غيره، ونقول ولو، إنه بمعنى نشدان الضالة. فيقول واحد مثلا: أعلن في المكبر، أعلن في واحد ولد ضايع، أعلن عنه في المكبر. هذه بعض الناس يعني يفعل ذلك من باب الشفقة أو يظن فعل خير. وكذلك لو قيل مثلا: هنا سلسلة مفاتيح محفظة، فعلى صاحبي أن يتقدم إلى الأمام أو إلى الإمام. فإذا المسألة داخل في نشدان الضالة. وقد سألت الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن وضع لوحة المحفوظات، هل هو المحزان الضائع؟ فقال المحزان فيه رفع للصوت، يعني هذا لعله ليس فيه رفع صوت، لكن لو جعلت في الخارج يكون أولى، يجعل لوحة لها باب وقفل تعلق فيها الأشياء المفقودة. ومن الأدب الانتباه لعدم النوم، لعدم النوم. ما حكم يا أخ أن يقول الواحد لصاحبه في المسجد أباك سلفني 5 آلاف؟ ما رأينا في هذا؟ يفعل أو لا يفعل؟ ولماذا؟ لماذا؟ لأنه من أمور الدنيا. فالنهي عن البيع والشراء يشمل أيضا القرض والرهن ونحو ذلك، والإيجار، أجرني غرفتك، أجرني شقة، عندك شقة للإيجار، كل هذا من أمور الدنيا. طيب، استدعاء النوم أو الجلوس في هيئة تستجلب النوم من قيل من أسباب النهي عن الاحتباء لو صح أنه مجلب للنوم، أو مظن لخروج الريح، أو مظن لكشاف العورة. ولكن قد يسيطر النوم على الإنسان، فعند ذلك ماذا يفعل؟ يطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. هناك احتمالان: أن الحركة تذهب النعاس، واحد، والثاني أن هذا مكان حضرته فيه غفلة، والتحول عن المكان الذي حصلت فيه غفلة طيب، وقد تحول النبي صلى الله عليه وسلم عن المكان أو عن الوادي الذي ناموا فيه، فعن صلاة الفجر طلعت الشمس، حضر الشيطان، فتحول من ذلك المكان. ومن آداب حضور المسجد والصلاة فيه تسوية الصفوف إذا أقيمت الصلاة، والاعتناء بذلك عناية بالغة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وفي رواية: من إقامة الصلاة، وفي رواية: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقول: لا تسوون صفوفكم ليخالفن الله بين وجوهكم. فإذا قول الإمام سووا صفوفكم أو استووا سنة، قوله استووا أو سووا صفوفكم سنة. لو لم يكن حاجة لا داعي أن يتكلم، لو نظر إليهم فرآهم مستوين، ما ينبه على ماذا إذا كانوا مستوين؟ لكن إذا رأى تقدما وتأخرا وخلخلة وفراغات في الصف ينادي بالاستواء: استووا، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ولذا ذهب أهل العلم إلى أن هذا الأمر للوجوب، أمر ثم في تهديد: أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وفي تسويتها ثواب عظيم، لقول عليه الصلاة والسلام: ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ففيه وعيد وفيه ثواب لمن طبقه، ووعيد لمن خالف. ثم بالإضافة إلى الأجر هذا لمن وصل صفا وسد فرجة، قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، يصلون على الذين يصلون الصفوف. أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح. وهذه الخطوة التي يمشيها شخص لسد فرجة من أعظم الخطوات أجرا عند رب العالمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن وهو في صحيح الترمذي. فهذه الأحاديث تبين فضيلة تسوية الصفوف وسد الفرج، وكذلك جاء في الحديث مدح من يلين بيد صاحبه إذا أمره بالاستواء أو أراد الدخول لسد فرجة. وأما تسوية الصف فقد جاء فيها أحاديث أقيموا صفوفكم، قال أنس وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، ولو ذهبت تفعل ذلك اليوم لترى أحدهم كأنه بغل شموس. هذا يقوله أنس رضي الله تعالى عنه. فإذا جئت الآن تأخذ يد واحد يسوي الصف سد الفرجة لنفر منك كأنه بغل شموس متمرد. طيب ما هي كيفية تسوية الصفوف؟ وما معنى حديث النعمان بن بشير فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه؟ إن النصوص تدل على أن تسوية الصفوف تتحقق بما يلي: أولا إتمام الصف الأول فالأول، ثانيا سد الفرج بالتراص، ثالثا استقامة الصف وتعديله بمحاذاة ما بين الأعناق والمناكب والركب والأكعب. لاحظ معي محاذاة، محاذاة المناكب بالمناكب والأعناق بالأعناق والركب بالركب الركب بالركب والصدور والصدور بالصدور، بحيث لا يتقدم عنق على عنق ولا منكب على منكب ولا صدر على صدر. ورابعا أن لا يوسع المصلي بين قدميه أكثر من عرض المنكبين، لأن ذلك ينافي التسوية ويمنع التصاق المنكب بالمنكب. فإذا ليس من تسوية الصفوف ما يفعله بعض الشباب من فتح أرجلهم زيادة على عرض المنكبين لأجل أن يلصق رجله برجل جاره، فإذا طارده يمينا أو شمالا لأجل أن يلزق قدمه بقدمه ماذا سيحدث من الأعلى؟ ما سوينا، ما فعل، ما سدينا الفرج. فإذا التسوية أن تفتح قدميك على عرض منكبيك وتأخذ بيدي بجامن بجانبك بلطف ليلتصق بك من المنكب، هذا هي التسوية، ولا يتقدم ولا يتأخر. فإذا اتزق المنكب بالمنكب وما تقدم ولا تأخر وفتح كل واحد رجليه بعرض منكبيه استقام الصف. أما أنه يباعد بين قدميه لكي يلصق من هنا وهنا، هذا ما سوى الصف، ما عمل التسوية المطلوبة شرعا. ثم بعض الناس يعملون خططا حربية ويضم رجليه ضما مبالغا فيه حتى يجيب رجل هناك، وإذا جاب اللي بعده واللي بعده فاتح عليه وقال أين المطر. فهذه الأشياء لا شك أنها تنفر بعض الناس وخصوصا بعض صغار السن وبعض الذين لا يعرفون أهمية السنة فيها. فينبغي الحكمة في تطبيق السنة، وكل ما علينا أن نفعله أن نجعل المنكبين عرض المنكبين هو فتحة ما بين القدمين وننسخ المنكب بالمنكب. وليس يشترط أن يلزق القدم بالقدم لأن فيه اشتغالا وإشغالا، خصوصا إذا قام الركعة الثانية والثالثة. ليس من السنة كل ما قام إلى الركعة يلزق القدم بالقدم، هذا فيه إشغال واشتغال. وتنفير من الناس الذين أو نفور بعض الناس الذين لا يريدون هذا الإنصاف. ومن الأدلة على أن هذا ليس بمراد أن الصحابي قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه. ابن حجر يقول في الشرح، المسألة تحتاج الآن إلى قضية شرح فهم كلام العلماء، يقول في المقصود المبالغة في تعديل الصف وسد الخلل بدليل أن إلزاق الركبة بالركبة حال القيام متعثر، وأحيانا يقتطع الشخص من مكان جارح بغير حق. ثم هذه المباعدة ربما أدت إلى مخالفة لسنة أخرى، وهي توجيه أصابع القدمين إلى القبلة. فالسنة أن يتوجه المصلي بكليته إلى القبلة، ومن ذلك رؤوس القدمين والأصابع، لأنه إذا أراد الإلزاق فوت ذلك أحيانا. وليس من الأدب الصف بين السواري في المسجد، كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفرد عنها طردا كما جاء عن معاوية بن قرة عن أبيه. لماذا؟ لأن السواري تحول بين الناس وبين اتصال الصف وتسويته، فيصبح الصف مقطع بالأعمدة والسواري. لكن إذا دعت حاجة إلى هذا، لو قال واحد: مسجدنا صغير، في صلاة الفجر والظهر والعصر في ساعة، نترك الصف الذي فيه أعمدة نتركه، لكن في صلاة العشاء نحتاج أن الناس يصفون بين السواري، في صلاة الجمعة نحتاج، فنقول إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به. وهذا يوجد في الحرم، في الزحام في بعض الصفوف تتخللها السواري مسافات متقاربة. لكن إذا كان الصف مثل هذا الصف الذي في الحرم، الصف بين الساريتين فقط، يعني هنا عمود وهنا عمود والصف بينهما، لا يوجد بعد العمودين شيء، فهذا لا يعتبر صف تخللته السواري، هذا صف كامل ليس بمقطوع، لم تقطعه السواري، لأن عرض الصف كلهما بين الساريتين. وليحذر المصلي أن يقف بصف متأخر مع وجود أمكنة الصفوف الأول، وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معقبا على هذه الظاهرة السيئة التي نجدها خصوصا في مكة، ناس يصلوا خارج الحرم وفي مكان داخل، وبعد الباب يصلون، وبعد الرصيف، وبعض أصحاب المحلات يصلي أمام الحانوت حتى يفتح بعد السلام مباشرة. يقول: ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد، ومن فعل ذلك استحق التأديب رقم واحد، ولمن جاء بعده تخطيه. فإذا لو رأيت مجموعة يصلون خارج الحرم هكذا والأمام في مكان داخل الحرم، فلو تخطيت رقابهم فلا حرج عليك، وهم قد أسقطوا حرمتهم بهذا الإهمال والكسل الذي فعله، يعني صلوا الخارج. ولمن جاء بعده تخطيه ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة فإن هذا لا حرمة له. وقال: بل إذا امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد، فإن اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاته. وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء. فلو أنهم صفوا وبينه وبين الصف الآخر طريق يمشي فيه الناس والدواب أو السيارات، لم تصح صلاته في أظهر قولي العلماء. وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة، فإنه لا تصح صلاته في أظهر قولي العلماء، لا تصح. لكن لو صلوا خلف الجدار المسجد، امتلأ المسجد، صلوا خلف الجدار ويسمعون الصلاة التكبير، تصح الصلاة وهم يحتاجون، تصح صلاتهم. وقال: فمن صلى في مؤخر المسجد مع خلو ما يلي الإمام كانت صلاته مكروهة. فإذا يجب الاهتمام بتسوية الصفوف حتى ما جاء في السنة. وكان عمر يوكل رجلا أو رجالا في الصفوف، كل صف له شخص. وكذلك فإن من الآداب أن الإنسان إذا دخل المسجد والجماعة تصلي أن لا يقف بدون صلاة. فبعض الناس إذا دخل المسجد والإمام في السجود وقف في الصف بدون صلاة، يفوت الأجر. ادخل مع الإمام ولو كنت لم تعدها ركعة، أليس إذا سجدت تؤجر على السجود ووضع الجبهة على الأرض لله رب العالمين؟ أليس تؤجر على التسبيح في السجود؟ أليس تؤجر على الدعاء في السجود؟ لماذا إذن تضيع هذه الفرصة؟ لماذا؟ فإذا قوله عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا، يدل على أنك تدخل مع الإمام في أي مكان كان فيه الإمام. فما أدركتم فصلوا، أدركت سجدة، ركعة، ركوع، رفع من الركوع، جلسة ما بين السجدتين، فما أدركتم فصلوا. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله في شرحه: واستدل به على استحباب الدخول مع الإمام في أي حال وجد عليها. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي، وذكره الألباني في صحيح الترمذي وفي السلسلة الصحيحة: فليصنع كما يصنع الإمام. وبهذا أخذ من رأى أن الإمام، أن المأموم إذا جاء في التشهد الأخير يدخل مع الإمام، لأن عموم الحديث يقتضي هذا. قال: إذا أتى أحدكم والإمام على حال، وما استثنى شيئا، والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام.
طيب إذا كنا داخل الجماعة، كنا أجر الجماعة، إحنا عارفين في التشهد الأخير،
وما أدراك أن أجر الدخول مع الإمام التشهد الأخير أكثر من الجماعة الثانية، لأن أجر الجماعة الثانية ليس مثل الأولى إطلاقا. فيمكن يكون الامتثال لحديثه عليه الصلاة والسلام بالدخول مع الإمام في أي موضع أكثر من الجماعة الثانية. وعلى أي حال، هذه مسألة اجتهاد كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، يدخل فيها عدة اعتبارات: عدد الجماعة الثانية، وهل هم من أهل الفضل والعلم أو من هم. فهذه الأشياء موضع اجتهاد، يعني لو أنه انتظر لا ينكر عليه، يقال ارتكبت حراما، لا. ولكن حتى الذي انتظر، حتى الذي ينتظر، لا يشرع له أن يصنع جماعة قبل أن يسلم الإمام، لئلا يكون هناك جماعتان في المسجد في الوقت نفسه، وهذا لا شك فيه شق للمسلمين وتفريق، إظهار مظهر فرقة في المسجد، وهذا أمر مذموم شرعا. فإذا إذا كان الإمام قائما أو راكعا أو ساجدا أو في الجلسة بين السجدتين أو الإمام في التشهد، فليدخل معه على الحال التي هو عليها. فإن اجتهد أن معه ناس كثيرين وأن فيهم ناس من أهل الفضل وجاء في التشهد الأخير فانتظروا إلى أن يسلم الإمام فصلوا، فلا بأس عليهم، فلا بأس عليهم. والمقصود نحن لا نتكلم في الأدب، في قضية الأدب في أن لا يقف الصف دون صلاة. وكذلك الذين يأتون إلى المسجد ويتفرقون في الجماعة، فكل منهم يريد أن يقيم جماعة، وهذا التفريق ممنوع في الإسلام. ومن آداب المسجد أن لا يحتجز فيه مكانا ولا يحتجر فيه مكانا، فقد اعتاد بعض الناس أن يحجز مكانا في المسجد بفرش سجادة أو وضع عصا نحو خلف الإمام ونحو ذلك، وهو في منزله أو في عمله. وهذه الظاهرة تكثر في الحرم في رمضان وفي غيره، يفرشون سجاجين ولا يكتفون بحجز مكان، يعني يحجز مكان لنفسه، بل يحجز مكان لنفسه وأقاربه وأصدقائه، وربما حجز بعضهم أماكن بالمال. فإذا جاء بأماكن معينة في الحرم، إذا جئت سلم 50 تجد يقوم هذا، ناس معروفين تجدهم جاهزين، يجي من بدري يمسك مكان 50، سلم 50 كذا حسب المواسم، إذا صار في 27 ولا في تسعيرة تفتح، هذا معروف في الحرم فعله بعض من لا خلاق له في الآخرة في هذا العمل. والمصلي مأمور بالتقدم إلى المسجد والقرب من الإمام بنفسه لا بعطاه سجادته، مأمور بأن يقترب من الإمام بنفسه لا، والتبكير بنفسه، ليس يبكر بالعطاء والسجادة، يبكر بنفسه شخصيا. ثم إن العمل هذا لا شك أن فيه ظلم من عدة جهات، فالناس في بيوت الله سواء، فما هو حق هذا الشخص الذي يتقدم على غيره؟ ثم قد يؤدي إلى توطين مكان في المسجد لا يصلي إلا فيه مثل البعير، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وربما يكون من أسبابه أن لا تتحول العبادة إلى عادة، نفس المكان نفس المكان نفس المكان نفس المكان إلى عادة، وفيه مشابهة للبعير، ونحن قد نهينا عن مشابهة البهائم والدواب، وربما يؤدي إلى شيء من الشهرة والرياء والسمعة. ثم بعض الناس يؤدي الحجز هذا إلى التساهل في الصلاة، لأنه يعرف أن مكانه محدود فيتراخى عن الاستعداد وعن الحضور، ثم يؤدي إلى تخطي رقاب الناس بغير حق، وهذا إثم آخر. ثم إن فيه ترفعا على الآخرين وإحساسا بالفارق، ثم إن فيه الاعتداء على حقهم في التقدم، فأخذ منهم سلبهم حقا لهم، ثم إنه يسبب الشحناء والبغضاء. وكم من أناس حاولوا أن يرفعوا مفارج وصارت خصومات. ثم قد يؤدي إلى أيضا عدم تسوية الصفوف، لأن هذا المكان محجوز تقام الصلاة وهو محجوز، والمكان فرجة في الصف. فرق بين هذا المتكاسل الظالم لنفسه ولغيره، وبين من جاء مبكرا فجلس ثم احتاج أن يقوم لحاجة أن يتوضأ ويرجع، فجعل مكان جلوسه غطاء رأسه أو كتاب أو مفرش، فذهب ليعمل ما يريد أن يعمله بسرعة ويرجع. هذا شغل يسير، ليس لأجل أن يذهب ويطعم وينام، يذهب لحاجة. ومن سبق إلى مكان في المسجد فهو حق به، ولا يجوز إقامته سواء كان شريفا أو وضيعا، غنيا أو فقيرا، صغيرا أو كبيرا. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، والناس في المباح سواء، ومن غصب فالغصب حرام، وصلاته في هذا المكان باطلة عند جمع من أهل العلم. طيب، ومن آداب المسجد أيضا أن لا يهجر المسجد الذي يليه، أن لا يهجر المسجد الذي يليه. هجر المسجد أو الذهاب إلى مساجد أبعد يؤدي إلى سلبيات، منها هجر المسجد الذي يليه، وإذا كل واحد من جماعة المسجد سيذهب إلى مسجد آخر وهذا وهذا، فإن ذلك سيؤدي إلى قلتهم، ثم ربما يؤدي إلى خلو المسجد وعدم عمارته. ومن السلبيات أيضا إيحاش قدر الإمام وإساءة الظن به أو الوقوع في عرضه، أو يقول الناس لماذا فلان ما يصلي وراء الإمام، الإمام هذا أكيد في مشكلة في بلاء، لماذا يتركون أو يذهبون إلى غيره، فيؤدي إلى إلصاق تهم بالإمام ونحو ذلك. ثم إن الشريعة جاءت لتأليف القلوب، فإذا كان الفعل فيه كسر لقلب إمامك أو جماعة مسجدك فجبر قلوبهم أولى من أن تقول الأبعد أفضل وأمشي زيادة، يعني المقصد الشرعي في تأليف القلوب أكبر من المقصد في زيادة الخطأ المسجد الأبعد. ظاهرة تخطي المساجد تحدث في رمضان، لأن يعني بعض الناس يتتبعون حسن الصوت، وربما أدى ذلك إلى هجر بعض المساجد، فيقع في نفس الإمام ما يقع، أو في نفس من بنى المسجد ما يقع لما هجر مسجده. فتتبع المساجد لحسن الصوت ما الجواب فيه؟ تفصيل، إذا كان يؤدي إلى مفاسد منع، نقول لا اجلس في مسجدك ولا تتبع المسجد الآخر لحسن الصوت. وإذا كان لا يؤدي إلى مفاسد، قال مثلا أنا المسجد المساجد مسجد حينا جماعته كثيرة، وأصلا فيه شيبان كثيرين وفيه عامة كثيرين، ولا فلو أنا ذهب ولو ذهب معي عشرة ما يحدث شيء للمسجد. طيب إذا انتهت السلبيات هذه، يعني لن يغلق المسجد ولن يهجر ولن يحدث بينه وبين الإمام شيء ولا بين جماعة المسجد شيء، نعم، فلو ذهب لا حرج عليه، ولو كان يؤدي إلى مفاسد لا يذهب. هذا التقصير في قضية الصوت. أما إذا وجد غرض صحيح لتخطي الإنسان مسجده إلى مسجد آخر، مثل أن يكون إمام مسجده لا يقيم الفاتحة أو لا يطمئن في صلاته أو يرتكب بعض المخالفات الشرعية أو يجاهر ببدعة أو يجاهر بمعصية، أو أنه سيذهب إلى مسجد آخر ليحضر درسا أو محاضرة، أو أن المسجد الآخر يصلي بسرعة وهذا مستعجل، أو أن المسجد الآخر يصلي متأخرا وصاحبنا متخلف، إذن هناك أسباب، فلو ذهب إلى المسجد الأبعد لهذه الأسباب فلا بأس بذلك. ومن آداب المسجد أن لا يؤذي المصلين، لا بالرائحة وقد تقدم ذلك، ولا بوضع النعال في مكان غير مناسب وقد تقدم ذلك، ولا بتخطي الرقاب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اجلس فقد آذيت، وربما فاته أجر الجمعة كلها بسبب هذا الإيذاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل في الصف إذا لم يكن بين يديه فرجة لا يوم الجمعة ولا غيره. فإذا بعض الناس يأتي يقول أدخل والله يسرها، خطأ، إذا وجد فرجة يتقدم إليها، والذين لم يتقدموا أسقطوا حقهم في منع التخطي. لماذا لم يتقدموا لسدها؟ فهو يتقدم لسدها ولا حرج عليه. واشترط بعض العلماء أن يكون ممر لا تلتصق فيه ركبتا المتجاورين، إذا كان فرجة في الأمام موجودة، إذا كانت موجودة تقدم فسدها، وإذا لم تكن فرجة موجودة فلا يتقدم، فلا يتقدم، لأن هذا من الظلم والتعدي لحدود الله تعالى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. واختار التحريم. فأما إذا تركت فرج أو صفوف فلا حرج في اختراق الصفوف لسد هذه الفرج والقيام في تلك الصفوف. ومن قلة الأدب في المساجد
أن يضايق الإنسان المصلي، وهذا يحدث من عدد من الشباب الحريصين على الخير، يريد أن ينافس الصف الأول فيتقدم إلى فرجة لا تتسع فيزحم الصف، ثم يكون من بجواره أكتافه أمامه وشيخاً شيء أمام، فأدى إلى إيذاء المسلمين، وإيذاء المسلمين بغير ما اكتسبوا حرام. ثانياً خلل في تسوية الصف، لأن ما صار المنكب بالمنكب، كيف يصير المنكب بالمنكب وصاحبنا هذا فرض نفسه في المكان الضيق؟ وأي أجر سيرجى له؟ لو كان صادقاً لجاء مبكراً، أما أن يأتي متأخر ويريد أن يقحم نفسه في الصف الأول إقحاماً وأن يتعسف في ذلك ويدخل في هذا الضيق ويؤذي ويشغل خشوع المصلين الذين بجانبه ومن بجانبيه، فهذا لا يجوز. والأصل كما قلنا أن الناس إذا جاءوا المسجد يصفون في الصف الأول، ولو قبل الإقامة بنصف ساعة بساعة، ولو في الجمعة جاءوا مبكرين يصفون الصف الأول فالأول. ثم من الأدب أن لا يمر بين يدي المصلي، وهذا معروف، وهناك آداب تكون يوم الجمعة يكون موضعها في آداب الجمعة وإن كانت تشترك مع غيرها من الصلوات. في باب حد الفرج وخصوصا عند إقامة الصلاة، نجد أن أناسا يأتون من مكان بعيد في اليمين أو الشمال ويدخلون في الفرجة بحيث لا يجعلون مجالا للشخص الذي من الخلف مباشرة لسده. إذا كان الذي في الخلف لم يتقدم متكاسل، الفرجة موجودة وجالس ينظر، يتقدم غيره هو الذي فوت على نفسه، لكن هو تقدم فجاء أن واحد من الخلف يريد أن يسقط، يريد أن يسابقه ويدخل عليه، فلا شك أن هذا فيه إثارة للشحناء، وهذه مسألة يجب أن تراعى، هذه المفسدة إثارة الشحناء والبغضاء يجب أن تراعى، ينبغي لا تكون في المسجد. ولذلك تكلموا في بحث طويل، لو تنافس اثنان على فرجة هل يتركها له أو لا؟ وتلافي الشحناء والبغضاء قد يكون أجرها أكثر من أن يسبق هو، فينبغي مراعاة هذه المسألة، وفي المقابل ينبغي مراعاة عدم التكاسل في التقدم لسد الفرج. إذا كان يوجد كلام في مكتبة في داخل المسجد غير الذكر، إذا كانت المكتبة من المسجد فحكمها حكم ما فيها كلام، أما إذا صارت المكتبة بابها إلى الخارج وليس لها باب إلى المسجد وبابها إلى الخارج فقد يكون لها أحكام مختلفة، لكن المكتبة داخل حدود المسجد بابها مفتوح إلى المسجد ليس من الخارج حكمها حكم المسجد. ونكتفي بهذا ونكون قد نهينا آداب حضور المسجد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.